أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد. قال: مسألة، لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد وإجماعا كما على الغنية. انتهينا في البحث السابق من عقد الفضولي وما يلحق العقد الفضولي من أحكام ولوازم. في هذا البحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه يطرح مسألة جديدة، وهي أنه ما لو فرضنا أن البائع باع في صفقة واحدة ما يقبل الملك شرعا وما لا يقبل الملك شرعا، كما لو باع الخل والخمر في صفقة واحدة أو باع الشاة والخنزير في صفقة واحدة، فهل أن المعاملة باطلة أو أنها صحيحة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن المعاملة في المملوك صحيحة، أي فيما يقبل الملك شرعا المعاملة تكون صحيحة، وذلك لوجود المقتضي للصحة وارتفاع المانع عن الصحة. أما فيما يرتبط بوجود المقتضي للصحة فيقول: أولا، الإجماع الذي ادعي في المقام في كلمات الغنية، هناك ادعي الإجماع على صحة البيع في المملوك أي فيما يقبل الملك، وكذلك في جامع المقاصد ادعى بأن الذي هو مشهور أو أن عند الإمامية هو الحكم بالصحة في المملوك، إلا أنه مضافا إلى هذا الإجماع وتلك الدعوة من جامع المقاصد توجد عندنا رواية أو إطلاق مكاتبة الصفار عن العسكري عليه السلام التي تقدمت في مسألة الفضولي هناك، بأنه باع القرية وكانت بعضها ملكا للبائع والبعض الآخر ليست ملكا له. قال الإمام سلام الله عليه: وجب البيع فيما يملك. يقول الشيخ: إطلاق هذه المكاتبة شامل لمحل الكلام أيضا، وذلك باعتبار أن هذه المكاتبة قالت بأنه وجب البيع فيما يملك، إلا أنه قد يناقش في هذه الرواية بأن هذه الرواية موردها ما يملكه وما لا يملكه، مو ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك. الرواية إنما هي في الأرض، والأرض بأي نحو من الأنحاء كانت فهي قابلة للتملك شرعا. إذن هذه الرواية موردها، سلام عليكم، هذه الرواية موردها هو ذلك الشيء الذي يقبل التملك شرعا، إلا أنه ليس مملوكا للبائع، فلا يمكن أن يقاس على ذاك المورد ما هو محل الكلام، وهو ما لا يقبل الملك أصلا، لأنه لا قيمة له لا مالية له شرعا. إذن قياس تلك المسألة بتلك المسألة قياس مع الفارق، لأن تلك المكاتبة إنما هي فيما يقبل الملك شرعا، إلا أن البائع ليس بمالكين، ولكنه هنا في محل الكلام البحث فيما لا يقبل التملك شرعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: دعوى انصراف هذه الرواية إلى موردها، هذه الدعوى ممنوعة، لأن المورد لا يخصص الوارد. افترضوا أن الإمام سلام الله أن مورد السؤال هو فيما يقبل الملك شرعا ولكن البائع ليس بمالك، ولكن الإمام سلام الله عليه قال وجب البيع، وبعبارة أدق كما ذكر بعض المحققين نحن لا نريد أن نقيس محل الكلام بتلك المسألة حتى يقال بأنه قياس مع الفارق، وإنما نريد أن نعرف أن من مذاق الشرع لو بيع صفقة واحدة شيئين وأحدهما لا يقبل البيع لسبب من الأسباب، هل يعقل تبعض الصفقة أو لا يعقل تبعض الصفقة؟ يعني هل يمكن أن يكون صحيحا ونافذا في البعض ولا يكون صحيحا ولا نافذا في البعض الآخر أو لا يمكن ذلك؟ وبعبارة ثالثة، إذا كان الإبراز واحد والمبرز متعدد فهل يتعدد أو لا يتعدد؟ هذه الرواية وهي مكاتبة الصفار تقول لنا أن التبعض ممكن، فالتبعض سواء كان فيما يقبل الملك شرعا أو فيما لا يقبل الملك شرعا. إذن من حيث المقتضي الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المقتضي تام للصحة، بل مضافا إلى ذلك نحن توجد عندنا الأدلة العامة وهي أوفوا بالعقود تجارة عن تراض، وأدلة الصحة أحل الله البيع ونحو ذلك، وهذه كلها بالنسبة إلى الجزء الذي يقبل الملك شرعا فهي جارية. نعم يبقى الكلام في أنه يوجد مانع عن الأخذ بهذا المقتضي أو لا يوجد، وهذا ما نبحثه ثانيا. إذن المقتضي بالنسبة إلى جميع هذه الموارد تام في المقام، سواء الإجماع أو مكاتبة الصفار أو العمومات وأدلة الصحة العامة. قال مسألة، السلام عليكم، لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك، مو ما يملكه وما لا يملكه، وإن كان يقبل التملك، لأنه فرضنا هذه المسألة في سابق في عقد الفضولي، قلنا لو باع ما يملكه وما لا يملكه، لو باع، سلام عليكم، لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير، طبعا مراد كالخمر باعه مع الخل والخنزير باعه مع الشاة، وإلا الخمر والخنزير لو بيعا في صفقة واحدة فكلاهما غير قابل للتملك شرعا، كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد صح البيع في المملوك عندنا، هذا التعبير عندنا كما في جامع المقاصد، يعني جامع المقاصد المحقق الثاني عبر أن البيع صحيح عندنا، يعني نحن الإمامية، وإجماعا كما عن الغنية، مضافا إلى ذلك ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة التي دلت على أن البيع يمكن أن يتبعض، البيع الواحد يمكن أن ينحل إلى أجزاء، يكون صحيحا في جزء ولا يكون صحيحا ونافذا في جزء آخر، كذلك في المقام فإنه صحيح ونافذ في المملوك وغير صحيح في غير المملوك، في غير ما يقبل الملك. ودعوى انصراف ذلك إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير منصرف إلى هذه الصورة، وهي أن ذلك المقدار من المبيع يقبل التملك شرعا إلا أنه مال للغير ليس مالا للبائع، فالجواب من الإمام مختص بهذا المورد. إطالة تلك الدعوة ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لماذا نستدل بتلك المكاتبة وإطلاق تلك المكاتبة حتى يقال أنها منصرفة إلى مورد السؤال؟ بل نستدل بالعمومات والإطلاقات التي دلت على حلية البيع وصحة البيع ولزوم البيع، وهذه كلها جارية في هذا الجزء. بلي هذا يعني الانصراف يحتاج إلى قرينة، يعني شنو وجه القرينة؟ يعني يحتاج الانصراف يحتاج إلى آخر شيء حتى ينصرف، إلا أن تقولوا بأنه انصراف لأنه الخارج في الأعم الأغلب هالشكل، كثرة الوجود في الخارج ليس سببا للانصراف. قال: بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة وقاعدة اللزوم في العقود وأحل الله البيع ونحو ذلك، عدا ما يقال. التفتوا جيدا، من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد يدخل أو يدخل في البحث الثاني، وهو المقام الثاني من البحث، وهو أن هذا المقتضي للصحة هل يوجد عنه يوجد عندنا مانع أو لا يوجد عندنا مانع. يقول: قد يقال بأن هذه الأدلة جارية إلا ذلك الدليل تجارة عن تراض، فإن ذاك الدليل لا يمكن تطبيقه في المقام. ولعل هذا هو الوجه الأول في المانع. ما هو؟ نقول بأن الذي وقع عليه التراضي من الطرفين هو المبيع بكلا جزئيه، وما أمضاه الشارع هو أحد الجزئين من المبيع. إذن فما وقع عليه التراضي لم يقع خارجا، وما وقع خارجا لم يقع عليه التراضي من الطرفين، وهذا معناه أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ومن هنا قد يقال بأن هذا العقد باطل بتمامه، لأن ما قصد وهو أن يكون البيع لكل الجزئين لم يقع خارجا لأن الشارع لا يمضي، وما أمضاه الشارع وهو أحد الجزئين صحة البيع في المملوك هذا لم يكن مقصودا لهما. إلا أنه كما ذكر جملة من المحققين بأنه صحيح أن البيع، التفتوا جيدا، صحيح أن البيع في الإنشاء كان واحدا، ولكن المنشأ المبرز بهذا ينحل بعدد أجزاء المبيع. يعني هناك قصد لبيع هذا، وهناك قصد لبيع هذا، وهناك قصد لبيع هذا. إذن قولكم ما وقع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد هذا غير تام، بل ما قصد واقع، لأن المفروض أن كليهما قاصد لبيع هذا ولبيع هذا ولبيع هذا، ولكن بإضافة شرط. ما هو الشرط؟ وهو أن يكون هناك انضمام بين الأجزاء، يعني بشرط الانضمام الجميع، البائع باع والمشتري اشترى. إذن يوجد قصد لهذا الجزء، ويوجد قصد لهذا الجزء، ويوجد قصد لهذا الجزء. فإذا كان يوجد قصد لكل هذه أجزاء المبيع، إذن القاعدة غير مخرومة، وهي ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل ما قصد وقع. نعم، ما قصد كان فيه شرط. ما هو؟ بشرط الانضمام بين الجزئين، يعني أن البائع إنما باع هذا الجزء بشرط الانضمام مع الجزء الآخر، والمشتري عندما اشترى هذا الجزء بشرط الانضمام مع الجزء الآخر. من هنا ندخل في مسألة أخرى، وهي أن الشرط لو كان فاسدا فهل يكون مفسدا للعقد أو لا يكون مفسدا للعقد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: عند ذلك تدخل المسألة في ذاك الباب، وهو أن الشرط الفاسد، لأن شرط الانضمام إلى الخمر، شرط الانضمام إلى الخنزير، هذا الشرط شرط فاسد، فهل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كلامه يوجد جوابان. الجواب الأول بنحو التلميح، وهو أنه من قال لكم أن الشرط الفاسد يفسد العقد؟ هذا أولا. وثانيا أنه إنما خرجنا عن أن الشرط الفاسد يفسد العقد في المقام لوجود النص والإجماع، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة كنا نقول أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، ولكنه في محل الكلام قلنا بالصحة. لماذا؟ باعتبار وجود النص وهي المكاتبة، ووجود الإجماع المدعى في الغنية وفي كلام جامع المقاصد. لا يخالف، ولكنه فاسد لو مو فاسد، يعني مقصود بأنه العدل لا يجري. ما لا خب، المؤمنون عند شروطهم قالوا شامل اللفظ التضمنية، خب ولكنه هذا الاحتمال موجود يعني. فإذا كان هذا الاحتمال موجود فإذا أنتم تقولون لا يجري، يعني أصلا قاعدة لا تجري. لا يعد على كل بيع، كل منهما بيعة مستقلة. لا أريد أقول بأنه كل بيع منهما، يعني ها أنتم تريد تقولون بأنه أصلا قصد واحد. لا أريد، المحققون يقولون بأنه هنا صحيح أن المبرز واحد، أن الإبراز واحد، ولكن المبرز متعدد. هو بعد هسه هذه مبلغ عيون بأنه هذه مسائل الدقية العقلية تدخل في علم الفقه على أساس تدخل. المهم هذول يقولون بأن واقعا نعم ظاهرها واحد، ولكن واقعها ينحل بعدد الأجزاء. يعني لقائل أن يقول أساسا إن ما اشترى المشتري هذا اشتراه بهذا الشكل، أما إذا لم يكن هذا الشكل أساسا لا يريد أن يشتري، ولكن نقوم بعد هذه مباني الأعلام هذه. قال عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد من الطرفين إنما وقع على المجموع، ذلك المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا. لماذا؟ لأن بعض المجموع لا مالية له شرعا، إذن فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا، الإمضاء بالنسبة إلى ما يقبل الملك شرعا مع أنه غير مقصود، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فالحكم بالإمضاء في البعض وهو ما يقبل الملك مع عدم كون ذلك البعض مقصودا إلا في ضمن المركب، الحكم بالإمضاء يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض. هذه الأدلة بعد غير شاملة. لماذا؟ لأن هذه الأدلة إنما هي تشمل ذلك المورد الذي يكون الإمضاء بمقتضى القاص، والمفروض في المقام أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فنحتاج إلى دليل آخر غير هذه العمومات التي ذكرتها. والتجارة عن تراضين، والشاهد على ذلك يقول ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه. هذه إشارة إلى أنه يرجع محل الكلام إلى ماذا؟ إلى أنه يوجد قصد، ولكن ليس قصد بلا شرط، بل قصد مع الشرط، والشرط فسد فيكون المشروط أيضا فاسدا. ولذا بل هو هناك موجود هذه نفس هذه النكتة هناك ذكروا هذا نفسه، أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لا قلت بأنه نفس هذه القاعدة وهي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هنا احنا نقدر نجاوب جوابين، وهو أنه أساسا مقصود هذا، ولكن مقصود مع الشرط. شنو اشكالكم؟ ها بأنه من أن طلعته باعتبار أنه يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب. هذا تبين أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. انتهينا منه. الآن نريد أن نقول بأنه مولانا أن القصد موجود إلى الجزء، ولكنه هذا القصد إلى الجزء كان مطلقا لو مقيدا بشرطه. ها مقيد. فإذا قولكم أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ليس الأمر كذلك. بالنسبة إلى الجزء أكو قصد، ولكن يوجد قصد مطلق لقصد مقيد. هو بعد هسه لابد واحد يطلعها من العبارة مقصود هذا، وهو أنه حتى يقولون. فلهذا هناك أنتم بناء على هذا ماذا تقولون؟ أن الشرط الفاسد مو مفسد، شلون تصححون إذا ما وقع لم إذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؟ بعد كيف تصححون المعامل؟ هناك القائلين بأن الشرط المفسد أن الشرط الفاسد ليس بمفسد، يقولون بأنه هنا فقط يكون له خيار أو نحو ذلك، وإلا القصد موجود. قال ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه، وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، وذكر أن في الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء كما في المقام عسرا، بل حكمهم حكم أحدهما حكم الآخر. فإذا فسد الشرط يفسد المشروط، وإذا فسد الجزء يفسد ماذا؟ المجموع المركب. وتمام الكلام في باب الشروط، هذه وتمام الكلام في باب الشروط، كأن الشيخ يريد يقول أولا بأنه من قال لكم أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد؟ حتى لو سلمنا معكم أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد، الجواب والفارق بين المقامين هو ماذا؟ هو النص والإجماع على الصحة في المقام، وعدم وجود النص والإجماع على الصحة هناك. ويكفي هنا الفرق بالنص والإجماع. نعم ربما يقيد الحكم. من هنا قد ندخل إلى بيان الوجه الثاني للمانع. قلنا نحن المقتضي الشيخ رحمة الله تعالى عليه تمم المقتضي للنص وللإجماع وللعمومات، بقي علينا أن نرى أنه هل يوجد مانع عن المقتضي أو لا يوجد عندنا مانع عن المقتضي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الوجه الثاني من المانع وهو لزوم الغرر في المقام. التفتوا جيدا كيف يلزم الغرر، لأن البائع المفروض أنه عالم بأن المبيع جزء منه يقع في قباله الثمن وجزء منه لا يقع في قباله الثمن. فإذا كان الأمر كذلك فهو لا يعلم أي مقدار من الثمن سيقع في قبال الجزء المملوك. فإذا كان الثمن مجهولا فيكون البيع غرريا، لأن المفروض أن البائع عندما اشترى بعشرة دراهم هذه الصفقة الواحدة لا يعلم أي مقدار من الثمن سيقع بإزاء ما يقبل الملك شرعا، وأي مقدار سيقع بإزاء ما لا يقبل الملك شرعا. فكأنه اشترى ما يقبل الملك شرعا بثمن مجهول، فيكون منهيا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرار. إلا أنه كما ذكر جملة من المحققين أن هذا الوجه إنما يختص بفرض علم المشتري، أما إذا كان المشتري جاهلا فهذا الوجه ماذا؟ لا يجري فيه. لماذا؟ لأنه يكون لا يكون فيه هذا المحذور. المحذور إنما يرد لو فرض علم المشتري، أما لو فرض جهل المشتري فإنه لا يرد هذا الوجه. لماذا لا يرد؟ باعتبار أنه كان يتصور أن كل الصفقة قابلة للبيع فدفع الثمن بإزاء هذه الصفقة ولا محذور فيه. نعم إذا كان عالما فإن البيع يكون غرريا. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه وربما يقيد الحكم يعني بالصحة الحكم بالصحة يقيد بصورة ماذا؟ بصورة جهل المشتري. لماذا يقيد بصورة جهل المشتري؟ لأن الوجه الذي دل على البطلان إنما يختص بصورة علم المشتري. قال: وربما، نعم ربما، يقيد الحكم بالصحة في المملوك بصورة جهل المشتري. لماذا؟ لما ذكره الشهيد الثاني في المسالك وفاقا للمحكي عن العلامة في التذكرة، والعلامة حكى ذلك عن الشافعي. لماذا؟ من جهة إفضائه. هذا الضمير إفضائه يعود إلى علم المشتري باعتبار أنه ذكر قيد الحكم بصورة جهل المشتري. قال: لأنه لو علم المشتري فإنه يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الثمن في قبال المبيع مجهولا فيكون البيع غرريا. قال: ومن جهة إفضائه، يعني إفضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع. قال في التذكرة بعد ذلك: وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري. هنا بعد إفضائه واضح أن الضمير يعود إلى من؟ إلى علم المشتري. وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر أو كون الآخر مما لا ينقل إليه. انتهى. ويمكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الوجه أيضا غير تام للمانع، بل هذا التفصيل أيضا غير واردين، بل نقول بالصحة والتقسيط مطلقا سواء كان المشتري عالما أو كان جاهلا. لماذا شيخنا يقول؟ لأن المقدار الذي دل عليه الدليل عندنا هو أن المشتري يكون عالما بالثمن في قبال الصفقة. يعني عندما يشتري شيئا، هل كان له جزء واحد أو كانت له خمسة أجزاء، لابد أن يعلم بالثمن في قبال هذه الصفقة. هذه الصفقة كانت مبيعا واحد، جزءا واحدا أو أجزاء متعددة، لابد أن يكون عالما بالثمن، والمفروض في المقام أنه عالم بالثمن. وإلا لو لم تلتزموا بذلك فإنه لبطلت أكثر بيوع الناس، لأنه كثيرا من الأحيان تباع عدة أشياء في صفقة واحدة ولا يعلم لا البائع ولا المشتري أن هذا الجزء أي مقدار من الثمن يقع بإزائه، وهذا الجزء أي مقدار من الثمن يقع بإزائه، وهذا الجزء أي مقدار من الثمن يقع بإزائه. لا يعلمون. ولكن مع أن السيرة المتشرعية قائمة على صحة مثل هذه البيوع ونفوذها، إذن المقدار الذي يخرج المعاملة من الغرر هو أن يكون الثمن معلوما في قبال المجموع، ولا يشترط أن يكون الثمن معلوما في قبال كل جزء جزء من أجزاء الصفقة الواحدة. وفي المقام هذا المقدار موجود، لأن المشتري عالم بأن هذا الثمن يقع في قبال هذا الشيء. نعم، يبقى شيء آخر عندنا في المقام، وهو أن المشتري في فرض العلم بأن بعض الصفقة خمر أو خنزير يعلم أيضا بأن الشارع لا يمضي، بأن الشارع لا يمضي في قبال ذلك الجزء الذي لا يملك شرعان. ولكن هذا غير الغرر المنهي عنه في المقام. ذاك مطلب آخر، وهو أن المشتري يعلم أن هذا المقدار غير ممضى، فإذا كان غير ممضى شرعا فإنه سيقسط الثمن. ولعله هو أساسا يريد أن يستفيد من جهل البائع بذلك. استرغوا ذلك، يريد أن يستفيد من جهل البائع، وهو عالم بأن بعض أجزاء المبيع هو ماذا؟ لا يقبل الملك شرعا، اشتراه منه، وبعد ذلك سيبين له أن هذا لا يقبل الملك شرعا فيسترجع ما قبال ذلك الثمن بالتقسيط. إذن الغرر المنهي عنه، التفتوا جيدا، الغرر المنهي عنه شرعا هو وجود الغرر قبل حكم الشارع بالإمضاء وعدم الإمضاء. يعني قبل حكم الشارع بالإمضاء وعدم الإمضاء، لو قطعنا النظر عن الشارع، لو فرضنا معاملة بين شخصين لا يؤمنان بالدين الإسلامي وبأحكام الإسلام، لو كان الثمن مجهولا، البيع غرري أو ليس بغرري؟ لو كان الثمن مجهولا البيع غرري، هنا نهى رسول الله عن بيع الغرر. أما هنا لو فرضنا أن حكم الشارع غير موجود، بأن الخمر لا مالية له، بأن الخنزير لا مالية له، هذا الثمن هنا البيع غرري أو ليس بغرري؟ ليس بغرري. لماذا؟ لأن هذا الثمن في قبال ذات الشيء. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نكتة مهمة في بيع الغرر، يقول: ذاك الذي يكون غرريا قبل حكم الشارع بعدم الإمضاء لا ما يكون غرريا بعد حكم الشارع بعدم الإمضاء. وفي المقام قبل حكم الشارع بعدم الإمضاء فإن البيع ليس غرريا، فلا تكون تلك القاعدة شاملة لمحل الكلام. قال: ويمكن دفعه، أي دفع هذا التقييد والتفصيل في الحكم، ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا. هذا هو اللازم في صحة البيع، والمفروض أنه موجود عرفا. وإن علم الناقل المشتري بعدم إمضاء الشارع لهذا الناقل بتمامه، فإن هذا العلم بعدم الإمضاء لتمام الصفقة غير مناف لقصد نقل البيع حقيقتان، لأنه نحن نريد ماذا؟ نريد البيع حقيقتان، البيع لغة وعرفان، وهو متحققون. فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع الذي فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكم الشارع عليه بالفساد هو أي بيع؟ هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه من الشارع، أو ما يحكم عليه من الشارع، ما يكون غررا بقطع النظر عن عدم إمضاء الشارع، لا ما يكون غررا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمضاء الشارع. قال: مع قطع النظر عما يحكم عليه من الشارع، مع أنه، هذا هو إشارة إلى النقض الذي أشرنا، مع أنه لو تم، عفوا هذا مو إشارة، نقض آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: سلمنا معكم بأنه إذا كان جاهلا فهو صحيح بالنسبة إلى المملوك، صحيح بالنسبة إلى المملوك، وغير صحيح بالنسبة إلى غير المملوك، يعني يقصف. أما إذا كان عالم فأنتم حكمتم ماذا؟ حكمتم في فرضه بالبطلان، قلتم لأنه يكون البيع غرريا. نحن نقول بأنه نحكم بالصحة، ولكن نقول أن تمام الثمن يكون في قبال ماذا؟ في قبال الجزء المملوك. لماذا؟ لأن المشتري مع علمه بأن الجزء الآخر غير مملوك شرعا دفع تمام الثمن إلى البائع، وهذا معناه أنه أقدم بنفسه على أن يشتري هذا الجزء الذي يقبل الملك شرعا بتمام هذا الثمن. فإذا مقتضى هذا التفصيل ليس البطلان في فرض العلم، بل مقتضاه هو الصحة ووقوع تمام الثمن في قبال الجزء المملوك، لا البطلان في صورة العلم. وبعبارة واضحة المفصل قال: في صورة الجهل يقصط، وفي صورة العلم يبطل البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ينبغي أن يكون التفصيل بهذه الصيغة، في صورة الجهل يقصط، وفي صورة علم المشتري يكون الثمن بتمامه بإزاء الجزء المملوك شرعان. مع أنه لو تم ما ذكر من التفصيل لاقتضى صرف مجموع الثمن الى المملوك لا البطلان كما يدعيه. لماذا؟ قال لان المشتري القادم، يعني من اقدم، قاعدة الاقدام، لان المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه اي المشتري بعدم سلامة البعض له اي للمشتري، لانه لا يقبل الملك شرعا، لان المشتري القادم خبر انه قادم على ضمان المملوك وحده بالثمان. فاذا بناء على هذا لابد ان تلتزموا بالصحة، ولكن تمام الثمن يقع في قبال الجزء المملوك، لا ان تقولوا في فرض العلم بالبطلان مطلقان. يقول كما صرح به الشهيد، كما صرح به الشهيد في محكي الحواش المنسوبة اليه، حيث قال اي الشهيد ان هذا الحكم مقيد، يعني التقسيط مقيد الصحة في المملوك وعدم الصحة في غير المملوك، ان هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع، والا لو كان المشتري عالما لكان البذل من قبله، يعني الثمن، لكان البذل بإزاء المملوك. لماذا؟ ضرورة أن القصد إلى الممتنع شرعا من قبيل القصد إلى الممتنع عقلا، أو من قبيل لا قصد، لأن المفروض أن هذا ممتنع شرعا لا يقبل التملك الجزء الآخر، فكأن القصد إليه كلا قصد. انتهى كلامه الشهيد في الحواش المنسوبة إليه. إذن مقتضى العلم والجهل لا التفصيل بين التقسيط والبطلان، بل التفصيل بين التقسيط وبين الصحة ووقوع الثمن في قبال الجزء المشكوك، جزء المملوك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن ما ذكره، التفتوا جيدا في الحواشي، أكو اشتباه عندكم خصوصا في حاشية سيد كلنتر، هذه ما ذكره هنا سيد وقع في حيث بيض، أنه ما هو المراد مما ذكره؟ هذا الضمير يعود إلى ما ذكره الشهيد الثاني، فلهذا ما ذكره الشهيد الثاني يقول مخالف للمشهور. لماذا؟ لأن المشهور ذهبوا حتى في صورة العلم فإنه ماذا؟ يقصط. ولكن بناء على مقالة الشهيد بالنسبة إلى الحواش المنسوبة إليه يكون الثمن في قبال الجزء المملوك كله. لكن ما ذكره الشهيد هنا وهو في صورة علم المشتري، فإن الثمن والبذل يكون بإزاء المملوك، يقول هذا مخالف للمشهور. لكن ما ذكره الشهيد هنا أخيرا مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط أيضا حتى في فرض العلم فضلا عن فرض الجهل. نعم كلام الشهيد مناسب لمسألة تقدمت، وهي تلك يا أي مسألة؟ تلك المسألة التي تقدمت في باب عقد الفضولي، هناك ما لو باع مال غيره ومال نفسه في صفقة واحدة، ودفع المشتري العالم بأن المبيع ليس جميعه للبائع، دفعه لمن؟ دفعه إلى البائع، فرجع صاحب المال الآخر على المشتري وأخذ عين المال، فهل يحق للمشتري أن يرجع على البائع أو لا يحق له؟ هنا قد يقال بأن المشتري أقدم على دفع الثمن كاملا إلى البائع مع علمه بأن البائع لا يحق له أن يعطيه تمام الصفقة، هذه مناسب لتلك لا أنه مناسب لمسألتنا، يعني هذا الذي ذكره الشهيد مناسب لما يملك وما لا يملك، مو مناسب لما يملك وما لا يملك شرعا. نعم وإن كان مناسبا ما ذكره الشهيد لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم، يعني من المشتري العالم، من عدم رجوعه أي العالم أي المشتري العالم من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع. لماذا؟ لأنه أي المشتري العالم سلطه عليه مجانا، ف فإن مقتضى ذلك يعني مقتضى التسليط المجاني عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك. لماذا لا يرجع؟ يقول لأحد وجهين: إما أن نقول أن الثمن الذي دفعه المشتري العالم بتمامه يقع في بقبال ماذا؟ بقبال ذلك الذي يملكه البائع، وإما أن نقول أن الثمن جزء منه يقع في قبال الذي باعه المملوك للبائع، والجزء الآخر تصرف فيه أو أعطاه مجانا للبائع. يقول: إما لوقوع مجموع الثمن في مقابل المملوك، يعني ما يملكه هو ما يقبل الملك، إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي، وإما لبقاء ذلك القسط له أي للبائع مجانا، يعني لا يقع مجموع الثمن في قبال ما يملكه البائع، بل يقع جزء منه في قبال ما أعطاه البائع، والجزء الآخر أعطاه مجانا، أقدم عليه مجانا، كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أنت عرفت هذه المسألة هناك، وبينا بأن البائع بأن المالك لو رجع على المشتري العالم فإن العالم يحق له أن يرجع إلى من؟ إلى البائع. إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد، فضلا عن محل الكلام. تبقى عندنا مسألة وهي كيفية تقسيط الثمن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كيفية تقسيط الثمن يقول: نقول فيه ما قلناه هناك عندما باع ما يملكه وما لا يملكه. هنا أيضا نقول: نقوم ما يقبل الملك شرعا، ونقوم ما لا يقبل الملك شرعا، ثم نجمعهما فننسب قيمة أحدهما يعني المملوك شرعا إلى المجموع، ونرجع الباقي لمن؟ ونرجع الباقي إلى المشتري. يعني نقوم الخمر بألف، نقوم الغنم بألف، ونقوم الخنزير بخمسمائة، أو بالعكس ألف وألفين، فالمجموع ثلاثة آلاف. فهنا إذا كان هذا هو المجموع ثلاثة آلاف، نأتي إلى القيمة لنرى أي مقدارها. فلو كانت القيمة التي باع البائع بها هذه الصفقة تسعمائة، فالنسبة ماذا؟ واحد إلى ثلاث، ثلاثمائة تبقى للبائع، وستمائة لابد أن يرجع بها على المشتري. إلا أنه لقائل أن يقول: خب هذا هناك كان صحيح، أما هنا كيف نقوم الخنزير مع أنه لا مالية له شرعا؟ كيف نقوم الخمر مع أنه لا مالية له شرعا؟ يقول: نعطيه لعادلين ممن يعرف قيمتهما عند من له لهما مالية عنده، يعني أولئك الذين الخنزير والخمر له مالية عندهما، نرى ما قيمتهما فنجمعهما ثم نفعل ما تقدم. لا، الكلام ما ذكره خلاف حيث حكموا بالتقسيط، شوفوا قرينة بعد ذلك واضحة، قال بأنه يقع الثمن بإزاء المملوك، بعد ذلك قال شوفوا قال لأنه فإن مقطع عدم رجوع بقسط غير المملوك، أما لوقوع إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك، هذا وقوع المجموع في قبال المملوك، ماذا كلام العلامة لو كلام الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، كلام الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه. قال: ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغير المملوك يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير. كيف؟ ما هو؟ قال: من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا، ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين. إلا أن الكلام هنا في ماذا؟ لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك. وقد ذكروا لو باع حرا وعبدا في صفقة واحدة باعهما بثلاثة آلاف درهم، الحر والعبد في صفحة واحدة. خب نأتي إلى الحر ونأتي إلى العبد نقومه، قالوا قيمته ماذا؟ 1000. ونأتي إلى الحر ونقومه، خب الحر لا قيمة لا مالية له حتى يقوم. يقول نفرضه لو كان الحر عبدا بهذه المواصفات، ما هي قيمته؟ ما هي قيمته؟ إذا قالوا أن قيمته 2000 درهم بهذه المواصفات التي يملكها هذا الحر، فالمجموع 1000 و2000، المجموع ماذا؟ المجموع 3. ننسب قيمة أحدهما إلى الآخر فهي الثلث، فيأخذ الثلث البائع ويرجع الثلثين إلى المشتري. قال وقد ذكروا أن الحر يفرض عبدا بصفاته، أي بصفات الحر الموجودة عند الحر، أو لو باع خمرا وخلا، لو باع شاة وخنزيرا. ولكن لابد أن يعلم في كل هذه الموارد مع علم المشتري بالعنوان، يعني كان يعلم أن هذا عبد وهذا حر، أن هذا خل وهذا خمر، أن هذه شاة وهذا خنزير. أما يوجد فرع آخر فيأتي بعد ذلك. قال والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا ويعرف تلك القيمة، عند من يراهما مالا، إما بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. لماذا قيده بشهادة عدلين؟ هذا إشارة إلى مطلب مهم في محله، وهو أن شهادة الثقة في الموضوعات مقبولة أو غير مقبولة. شهادة الثقة في أمر موضوعي لا في الحكم، لأنه في الحكم لا إشكال ولا شبهة أن خبر الثقة حجة، إنما الكلام خبر الثقة في الموضوعات، هل في الموضوعات نحتاج إلى البينة أو أدلة حجية الثقة؟ خبر الثقة كما هي شاملة للأحكام شاملة للموضوعات، خلاف بين الأصوليين. قال ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. هسه احنا من اين نجد عادلين مطلعين؟ يظهر في زمان الشيخ كانت المسألة هواي نادرة، ولكن في مثل زماننا لا مو نادرة، هواي يعرفون هذا المطلب، لكونهما مسبوقين بالكفر. هذان العادلان قبل اسبوع كانا كافرين ثم اسلما الان وصارا من العدول، فهنا يمكن قبول شهادتهما، او باعتبار يعيشون في منطقة سكنية مجاورين للكفار فيعرفون ذلك. قال لكون العادلين مسبوقين بالكفر او مجاورين للكفار ويشكلوا، هذه اشارة الى الفرع الذي اشرنا اليه، وهو انه تارة ان المشتري عالم بالعنوان، يعني يعلم ان هذا خمر وهذا خل فيشتري في صفقة واحدة مع علمه، افتلوا ام لا يعلم انه الخمر لا مالية له وبعد ذلك علم، قب لا بد ان يقسط، كيف نقسطه؟ بينا التقسيط. اما لو غره، لو فرضنا ان البائع باعه بعنوان ان الاثنين خلون، بعنوان ان الاثنين غنم شاتون، بعنوان ان الاثنين عبدون، هسه اما مع علم البائع وإما مع جهله لاعتقاده أن كلا الأمرين خلون، ولكن تبين بعد ذلك أن أحدهما خمرون، فهنا كيف نقوم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد هنا يقول لا معنى لأن نفترض، أو هذا الاحتمال ضعيف، أن نفترضه لو كان خمرا ماذا نفعل؟ لو كان خمرا ما هي قيمته؟ لأن الذي بيع إلى المشتري هو مو بعنوان الخمرية، وإنما الذي بيع له بعنوان الخلية، فلا معنى لأن نفرضه لو كان خلا، لو كان خمرا ما هي قيمته عند أهله؟ لعد ماذا نقول؟ يقول جزم بعض الفقهاء بهذا الشكل، وهو أنه هذا الذي الآن تبين أنه خمر، هذا لو كان خلا في الواقع ما هي قيمته؟ ثم يقسط كما تقدم. فلهذا قال ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة، يعني ما ذكرناه في الفرع السابق بعد هنا مشكلون. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة وباع الخمر بعنوان أنها خل فبان الخلاف. بعد ذاك لا يمكن تطبيقه في المقام. بعد ماذا نقول؟ قال بل جزم بعض هنا في هذا الفرع الأخير بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة. الآن تبين أنه خمر، نقول لو كان خلا ما هي قيمته؟ تبين أنه خنزير، نقول لو كان بهذه المواصفات، بهذه المواصفات من الوزن ونحو ذلك، لو كان شاة ما هي قيمته؟ مسألة فقط ندخل في العنوان، مسألة. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتهى من عقد الفضولي وتبعات عقد الفضولي. الآن يرجع إلى البحث مرة أخرى، فكأنه هذه الشهرين ثلاث كنا نحن في جملة معترضة، لأنه نحن اشترطنا في صحة البيع ماذا؟ أن يكون مالكين أو مأذونين. فلهذا الشيخ أفرع قال أما عقد الفضولي فباطل، يعني لأن الفضولي لا هو مالك ولا هو مأذون، لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرة أخرى يرجع إلى محل الكلام، وهو ماذا؟ وهو أنه قال يشترط في المالك في البائعين أن يكونا مالكين أو مأذونين. ومن الإذن ما هو؟ ومن الإذن ما هو إذن إما من قبل، إذا تسمحون مولانا هالمرة رحوا لهناك ووعدوا أنا درس أدنى أحسنتم، يعني ذهني شوية تشوش مولانا، فضل استريحوا مولانا، استريحوا هناك أكو مكان. إذن هنا يوجد إذن، ولكنه إذن من قبل المالك، لا يوجد عندنا إذن من قبل المالك، وإنما يوجد إذن من قبل من؟ من قبل الشارع. فهنا حتى لو أذن المالك وهو الصغير فإن إذنه لا أثر له. ومن هنا نريد أن ندخل في هذا البحث، وهو أن إذن الشارع الذي نعبر عنه بالولاية، هل أن هذا يسمح للمأذون من قبل الشارع أن يتصرف في مال الصغير بالبيع والشراء ونحو ذلك من أنحاء التصرفات أو لا يسمح؟ مسألة يجوز للأب يأتي، والحمد لله رب العالمين.